بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم أدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الشراب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفصيحة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الشراب. ومن الآداب المهمة المتعلقة بالشراب والتي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم التنفس أثناء الشرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب تنفس ثلاثا، ويقول هو أروى وأمرأ وأبرأ، فلا يشرب كل ما يريد في نفس واحد، بل يتنفس بين كل شربة وأخرى. ومما يتصل بهذا الأدب أن يشرب مصا، أي يشرب الإنسان بطريقة أقرب إلى المص، ولا يجرع الشراب كجرع البعير، بل تكون فتحة الشفتين بسيطة بحيث يدخل الماء رويدا رويدا وقليلا وهكذا. وهذا له عدة فوائد، فمن فوائد الشرب على هذه الأيئة قلة الهواء الذي يدخل في الجوف مع الشراب، فيؤدي إلى حدوث انتفاخات وغازات. أيضا بإمكان من يشرب بهذه الطريقة اليسيرة السهلة الخفيفة على الإنسان، والتي تعتمد على الشرب شيئا يسيرا ثم يسيرا، أن الشارب يشعر بطعم الشراب، فيميز من البداية ما إذا كان هذا الماء صالحا أو متعفنا أو سيء الطعم. وأما من يجرع الشراب جرعا فكأنه في هذه الحال لا يستطيع أن يميز ويستبين من صلاحية الماء. أيضا لو كان في الشراب حشرة أو شيء سقط فيه فإنه يحتجز عند شفتيه، بخلاف ما إذا كان الإنسان يجرع الشراب فإنه قد لا ينتبه إلا بعد أن يدخل الشيء إلى جوفه. أيضا من الآداب عدم التنفس في الإناء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، والعلة في ذلك أن الماء يحمل الرائحة، فمن أكل شيئا له رائحة كالثوم والبصل ثم تنفس في الإناء أثناء الشرب فإن رائحة جوفه تنتقل إلى الماء فيتقزز من يشرب بعده، وكذلك من كانت رائحة فمه سيئة لأي سبب من الأسباب إذا تنفس في الإناء فإن الماء يحمل الرائحة كذلك، وهذا قد يؤذي بعض الناس. أيضا من الأدب عدم النفخ في الإناء، ومر معنا الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس أو النفخ في الإناء. فإن الماء في هذه الحال عند التنفس فيه قد يحمل رائحة النفس، وإذا كانت رائحته جوفه سيئة فإنها قد تؤثر في الماء فتصبح رائحته منفرة للشاربين بعده، والنفخ يكون أشد من التنفس فإن فيه نقل الرائحة. أيضا من الآداب إبعاد الإناء عن الفم عند التنفس، فيبعد الشارب الكأس أو الكوب عن فمه إذا تنفس أثناء الشرب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أبن القدح عن فيك ثم تنفس ثم تنفس، وهو حديث حسن يحسنه جمع من أهل العلم، رواه الإمام أحمد والترمذي. أيضا من الآداب عدم الشرب في فم السقاء، فإنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يشرب من فيه السقاء، ومر معنا أن الماء يحمل النفس، وكذلك قد تبقى الرائحة في فم القربة أو الإناء فيتقزز من يشرب بعده من أثر هذه الرائحة، فينبغي لمن يشرب أن لا يقع في هذا الخطأ وأن لا يشرب من فم القربة أو نحو ذلك، ولا سيما إذا كانت من جلد أو كمادة البلاستيك، كما أن بعض الناس لا يحب الشرب من مكان إنسان مريض أو نحو ذلك. فهذه مسائل لابد من التنبه لها، وعندما نتأملها نجد أنها تنظر إلى أمرين، تنظر إلى ناحية صحية بأن لا يكون هناك انتقال للمرض والوباء، وأيضا نظر آخر وهو ما يتعلق بنفسية من يشرب بعده أو يراه وهو يشرب، ومراعاة نفسيات الناس وأحوالهم أمر ينظر إليه الشارع نظرا معتبرا. ولذلك هذه المسائل المتعلقة بالتنفس في الإناء والنفخ فيه ونحوها من المسائل المتعلقة بما يكون من الإنسان عند شربه للماء، هذه كلها مسائل راعاها الشرع فجعل لها اعتبارا وجعل لها حظا ورتب عليها مثل هذه الأحكام التي فيها مراعاة النفوس ومداواتها والسلامة من الأمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما نقول وفيما نفعل وفيما نأكل وفيما نشرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم دام فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
طيب.
الله يبارك فيك يحفظك.
طويل العمر، بس كنت أباشر فضيلة الشيخ على استفسار.
نعم.
الحين بعض الأوقات يصادف الواحد يوم يروح ياخذ طلبية من مطعم ولا شيء يكون فيه حريم على الكاشير، انزين، ويوم يعطي فلوس ولا شيء، يعني الواحد يحاول يقدم فلوس قد ما يقدر، لكن حد من العيلة ولا هذا يصك الريال والريال يكون على وضوء، هل هذه تنقض لأنه يعني واحد مش متعمد مرة ما تحل عليه؟ لكن يعني أنا الحين تو صار لي هالموقف، تو يتبشل الطلبية قالت لي الفلوس، قلت هذه تحطيت الشياء هناك، فبعدين يوم يتعطي الكرتون تجي صكت يدي بالغلط. هل هذه الأمور هذه توقظ الوضوء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ محمد. ما شاء الله جاب حيك الله.
الله.
نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول في بعض الأحيان عندما أشتري سلعة من مطعم وغيره، فيقول فضل الشيخ المحاسبة امرأة، قد يكون فضل الشيخ أو يحصل لمس للمرأة التي تعمل هناك، يقول من غير قصد، هل هذا اللمس من غير قصد هل ناقض للوضوء؟
الحمد لله. في مثل هذه المواقف على الإنسان المسلم سواء كان رجلا أو كانت امرأة عليها أن تتحرز وأن تنتبه وأن لا يكون هناك تقارب بحيث قد يترتب على مثل هذا التقارب لمس، وحدود هذا التقارب يكون حدود الحاجة والضرورة كدفع المال أو تحصيله، كدفع المال أو تحصيله. فإن حصل أن وقع اللمس خطأ ولم يكن متعمدا فإن مثل هذا اللمس لا ينقض الوضوء، وإنما اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس الذي فيه الشهوة. والله جل وعلا قال أو لامستم النساء، ومذهب كثير من أهل العلم على أن المقصود باللمس هنا المعاشرة وليس المقصود من ذلك مجرد اللمس، لأن مجرد اللمس إذا لم تترتب عليه شهوة فإنه يبقى على الأصل وهو عدم وجود الخارج من الإنسان، ولكن إذا وجدت القرينة وهي الشهوة فإن ذلك مظنة أن يخرج منه شيء، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة. بمعنى أن اللمس إذا كان لمسا مجردا لا تترتب عليه الشهوة فمثل هذا اللمس لا ينقض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان يلمس عائشة ومع ذلك لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، فتقول عائشة فكنت معترضة ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فمثل هذا الحديث وغيره كما ثبت عن أبي سلمة أنه كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ وغيرها من الحديث يدل على أن مجرد اللمس إذا لم تتقرن به شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وبناء على ذلك فإن كنت متوضئا فوضوءك صحيح ولا يجب عليك أن تعيد الوضوء مرة أخرى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر عن اليتيم المكفول عبر الهلال الأحمر؟
اليتيم على أنواع، فهناك يتيم مكفول كفالة شاملة، وهو إذا كان هذا اليتيم في كنف كافله وهو المسؤول عنه نفقة وهو المسؤول عنه تربية وهو القائم عليه في جميع شؤونه، فمثل هذا اليتيم الذي تحت كفالته فإنه يزكي عنه، لأن الرجل تلزمه نفقته ونفقة من يعوله، وهو قد تكفل نفقة هذا اليتيم وإعالته إذ لا معين له غير هذا الكافل، فهذا نعم يخرج عنه زكاة الفطر. وأما الكفالة الأخرى وهي الكفالة المالية بمعنى أنه يرسل مالا إلى هذا المكفول له، فمثل هذا لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، وإنما يكون هو مسؤولا عن إخراجه أو من يليه ممن يهتم بشؤونه هو الذي يخرج الزكاة عن هذا اليتيم، ولا يلزمك أن تخرج عنه، ولعدم وجود النية من المزكي فإن مثل هذا لا يعلم، ربما أنت تخرج عنه الزكاة وهو كذلك أيضا يخرج الزكاة عن نفسه، فالأصل أنه هو الذي يخرج الزكاة عن نفسه وأنت تخرجها عن نفسك ومن تعول من أهل بيتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ أنه فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر, يقول الآن استيقظت, فيقول هل أبدأ بصلاة الظهر أو أصلي أولا صلاة العصر لأنه وقتها؟
من كان معذورا بسبب نوم أو نسيان فنسي الصلاة أو نام عنها فإنه متى ما ذكر الصلاة فإنه يصلي, ولكن بأي صلاة يبدأ؟ هل يبدأ بالصلاة الفائتة أم يبدأ بالصلاة الحاضرة؟ الذي دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالصلاة الفائتة قبل الحاضرة, ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق عندما شغل عن صلاة العصر فلم يستطع أن يصليها حتى غربت الشمس, حتى قال عمر رضي الله عنه والله يا ما كنت أصلي صلاة العصر حتى غربت الشمس, فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال راوي الحديث قام ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا بها, فبدأ فصلى المغرب بعدما فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب, وهذا يدل على أن من فاتته الصلاة فإنه يرتب بين الصلوات ولا يقدم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة, والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول صديقي أخذ قرض وبنى منزل, هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
زكاة المال تدفع لأصناف محددة في الشرع, وقد ذكر الله جل وعلا هذه الأصناف, قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفاستدان لأجل بيته, فهو بين حالين يصح في هذين الحالين إعطاؤه من الزكاة. الحالة الأولى أن يكون من صنف الفقراء, بمعنى أنه بسبب ما عليه من ديون لا يستطيع أن يؤمن نفقته ونفقة أولاده, فمثل هذا يعطى من الزكاة لأنه لا يستطيع تأمين حاجياته الأساسية, فهو يصح عليه إطلاق لفظ الفقير أو المسكين. والحالة الثانية التي يعطى فيها إذا كان مديونا بدين لا يستطيع سداده, بمعنى أنه إن لم يسدد الدين الذي عليه حبس لأجل هذا الدين وألزم بدفع ما عليه من الدين. فإذا كان في مثل هذه الحال, بمعنى أنه عاجز هذه الحال أن يأخذ من الزكاة. أما إذا كان ما عنده من راتب يكفيه لتأمين حاجياته, ولكن ربما يجد ضيقا ومشقة ولكنه مستور الحال كما يقولون, وكذلك أيضا فيما يتعلق بالديون فإنه يسدد الديون التي عليه شيئا فشيئا مقسطة, فمثل هذا لا يعطى من الزكاة لأنه ليس من صنف الفقراء والمساكين, وليس أيضا كذلك من صنف الغارمين وعليه فلا يعطى من الزكاة. إذن فالنظر يكون إلى مدى تحقق وصف الفقر أو المسكنة أو الغرم في من يعطى من الزكاة, والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول رزقت مولود، فأريد من فضل الشيخ بيان بعض الأحكام والآداب ونصيحة في تربية الأطفال.
الأولاد والبنات هبات من الله سبحانه وتعالى، وهم من زينة هذه الدنيا، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والله جل وعلا يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فهؤلاء هبات من الله سبحانه وتعالى وعطايا منه تبارك وتعالى، وهم زينة الحياة الدنيا. ولذلك من شكر الإنسان وشكر العبد لهذه النعمة، وهي نعمة البنين والبنات، أنه يقوم بحق هذا الولد، يقوم بحقه فيما يتعلق بأداء ما له من الحقوق الواجبة له من حسن التربية وحسن التسمية ومن العقيقة ومن القيام بشؤونه طعاما وشرابا وكسوة، والقيام كذلك أيضا بتعليمه. كل هذه الحقوق التي لهذا الولد لابد أن تؤدى على وجه كامل صحيح لا نقص فيه، لا نقص فيه. ومن تمام تربية الولد والقيام بما يجب له ويستحب أن يؤدي ما يتعلق بسنن رغب فيها الشرع، فيما يتعلق بولادته، كمثل حسن التسمية. فهذا أول حق من الحقوق، أن يحسن الأب تسمية ولده، فيسميه بالأسماء التي تعارف عليها الناس، أو دلت عليها النصوص الشرعية، أو هي من قبيل أسماء الصحابة أو أسماء الصحابيات ونحو ذلك، أو يكون هذا الاسم اسما حسنا لا يترتب عليه معنى سيء أو معنى قبيح. فإذا من حق هذا الولد أن يحسن تسميته، من حق هذا الولد أن يعق عنه، والعقيقة تكون شاتان عن الغلام وعن الجارية شاة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فيعق عقيقة عن ولده ومن الذكر أو من الأنثى بحسب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يستطع أن يعق إلا واحدة عن الذكر فهذا أمر طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ علي تفضل.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خلي تفضل.
في عندي أخ هنا يوم يقرأ سورة التين والزيتون، في نهاية السورة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هو يرجع يقول: بلى إن الله أحكم الحاكمين، يعني في نهاية السورة. فقلت له: أنا ليش يعني أنت الضيف تقول إن الله أحكم الحاكمين؟ قال هو يرد علي يقول لي: يعني الله ما أحكم الحاكمين؟ قلت: بلى الله حكيم، لكن هذه نهاية السورة وانت تضيف عليها بلى فإن الله أحكم الحكيم. هل في هذا
في الصلاة وخارج الصلاة أخري؟
لا، في الصلاة، حتى في الصلاة يوم يقرأ الإمام بعد ويسمع الإمام في نهاية السورة إن الله أحكم الحاكمين، هو يرجع يقول: بلى إن الله أحكم الحاكمين. فأدرك لنا ليش يعني ترجع أنت الكلمة تقول بلى، يعني أنا أقول لي يعني ممكن تكون إضافة هذا على السورة. وقال له: أنت ما يعني، هو قال لي: أنت ما تعرف إنه هذه كلهم القارين يعني يقولوا بلى بالطريقة هذه يعني يكلمني. هل فيها شيء ولا
إن شاء الله؟
وبعدين بعدين إحنا من عبر منبركم الكريم نسأل عن الأخ أبو عايدة، ما نسمع صوته الأيام، عسى إن شاء الله المانع خير يعني.
لكم
من زمان يعني ما نسمع.
لا، شارك قبل يومين تقريبا.
لأن ما نسمع من زمان يعني إحنا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ علي.
الله يبارك.
الله يحفظك.
جزاك الله.
حياك الله. نفضل الشيخ ونعود نفضل الشيخ لكمال الإجابة على بعض الأحكام والأداب المتعلقة بالمولد الجديد. ذكرت الشيخ مسألة العقيقة.
نعم. من أول المسائل المهمة المتعلقة بالعقيقة بما يتعلق بسنن الولادة والمولود الجديد أن يسميه، ثم كذلك أيضا أن يعق عن، والعقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، أو يعق شاتاً عن الجارية وشاتاً عن الغلام، لكن أقله أن يعق بشات عن الغلام. كذلك أيضا مما يسن حلق رأس الذكر في سابعه، حلق رأس الذكر في سابعه، وهذا أيضا من السنة التي دلت عليها النصوص الشرعية، والحديث فيها وإن كان مختلفا في صحته ولكن يحسنه كثير من أهل العلم. أيضا مما يتعلق بسنن هذا المولود أن يوزن شعر رأس الذكر وليس الأنثى، ويتصدق عنه فضة، ويتصدق عنه فضة. هذا أيضا مما روي في بعض الأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض السنن والآداب التي تفعل لهذا المولود. وبعد الفراغ من مثل هذه الأمور التي سعى في تحصيلها هذا الأب، عليه أن يهتم بأمور أخرى متعلقة بحسن تربيته وتنشئته، فينشأ على القرآن، وينشأ على الأخلاق الطيبة، ينشأ على بر الوالدين واحترام الكبير، ينشأ على احترام والديه وخدمة والديه وتقديره وتعليمه بعض الآداب المتعلقة في دخوله وفي خروجه وفي نومه وفي استيقاظه. فمثل هذه المسائل التي ينشأ عليها مثل هذا الطفل الصغير تبقى معه وتكون منهاجا له في حياته، لأنه كسب هذه الأشياء منذ نعومة أظافره ومنذ صغره، وهو يحافظ على فرائضه، يحافظ على قراءة القرآن وحفظه، يحافظ على الآداب والأخلاق الرفيعة العالية التي تعلمها من والديه أو تعلمها من أعمامه وأرحامه، فتكون سجية له في حياته. ولذلك تجد الاستقامة والصلاح في أمثال هؤلاء الأبناء الذين تربوا مثل هذه التربية الصحيحة المستقيمة التي فيها كل خير له ولوالديه ولمجتمعه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ علي فضيلة الشيخ يقول الشخص عندما يقرأ سورة التين أو يسمع القراءة، يقول سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة في آخر السورة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول بلى. هل ورد فضيلة الشيخ هذا في السنة؟
الحمد لله، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام فمر بآية تسبيح سبح، أو آية فيها ذكر نعيم الجنة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب تعوذ بالله من النار. فمثل هذا يكون سائغا حسنا لا بأس به، يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صلاة النافلة أو في صلاة الليل، لأن ذلك في الجملة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث الذي فيه أنه قال عليه الصلاة والسلام سبحانك فبلى، هذا الحديث في سنده ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عموم النصوص والأدلة تدل على جوازه في صلاة النافلة وفي صلاة الليل. أما في صلاة الفريضة فليس ذلك مسنونا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وكان يمر بمثل هذه الآيات، بل إن البراء رضي الله عنه قال: ما صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أحسن ولا أتم ولا أخف. قال: فقرأ بسورة والتين والزيتون، فما سمعت صوتا أحسن ولا أندى منه. فقرأ سورة التين، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه قال في ختام هذه السورة: سبحانك فبلا. فكون الإنسان أولا يعتمد مثل هذا سنة يقولها في كل آية يمر بها، فنقول له: هذا مثل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله على سبيل الدوام، وإنما كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول ذلك خصوصا في صلاة الليل. أما في صلاة الفريضة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا من ذلك، وقد قرأ صلى الله عليه وسلم بالطوال، قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في صلاة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه قال مثل هذا القول عند مرور آية فيها تعجب أو تسبيح أو تحميد أو تهليل، وإنما ثبت في صلاة الليل وصلاة النافلة. فنقول هو سنة في صلاة النافلة وصلاة الليل، وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، ولكن إن قاله في الفريضة فنرجو أن لا يكون ذلك مؤثرا أو مبطرا لصلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: استيقظت وقت الفجر في الساعة 4، وكنت يقول في رأس الخيمة بنية السحور لصيام القضاء، ويقول: أكلت وشربت ظن مني أن باقي على الأذان ربع ساعة، توجهت يقول لغسل أسناني والوضوء، ولا أعرف يقول متى انتهيت من السحور، وبعدين خرجت يقول من الحمام فانتبهت إلى الساعة 4:23، وجدت تنبيه للأذان على الهاتف لكن يقول بتوقيت أبو ظبي، فهل صيامي صحيح حتى لو دخل وقت الأذان دون علم مني ولم أسمع الأذان في ذلك الوقت، حتى أحدد هل تجاوزت وقت الأذان أم انتهيت قبله؟
هذا السؤال لابد أن يتنبه له فيما يتعلق بمثل هذه المسائل التي فيها صحة العبادة من بطلانها وصحة الصيام من فساده. والله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالعبد مأمور بأن يتبين عند طلوع الفجر هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، ولا يأتي مباشرة هكذا ويأكل ويشرب ثم بعد ذلك يذهب يفتش في الليل هل هو باق أو ليس بباق، هل أذن الفجر أو لم يؤذن الفجر. مثل هذا التصرف تصرف غير صحيح. وعلي فمتى ما لم يستوثق لطلوع الفجر ويتأكد منه فها هنا لا يصح له صيام هذا اليوم، ويجب عليه أن يعيد إن كان نافلة
صيام الفريضة. صيام الفريضة
نعم، إذا كان في صيام الفريضة في رمضان في قضاء رمضان فعليه أن يعيد هذا اليوم، عليه أن يعيد هذا اليوم لأنه لم يتبين له، وإنما أكل وشرب والفجر قد طلع أما إذا كان يأكل ويشرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع، كأن يستيقظ ويخبره أحد ويقول ما زال إلى الآن لم يؤذن، فينظر فإذا بالظلمة فإذا بالظلمة عامة فأكل أو شرب، فها هنا أكله وشربه صحيح. لماذا؟ لأنه أكل بناء على الأصل، وأخبر أن الأذان لم يؤذن فتبين خطأ ذلك. أما إذا كان يستطيع أن يميز طلوع الفجر من عدم طلوعه، وذلك بالنظر في الساعة، فبالنظر في الساعة والنظر في وقت دخول الفجر يتبين الإنسان الوقت من دخوله من عدم دخوله. إذن فإذا أكل ولم يتبين فعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يعيد مكانه يوما آخر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأفضل الأكثر من الذهاب للعمرة أو التصدق، يقول بقيمة العمرة على الفقراء، أو يقول مثلا بناء وقف؟
كل ما ذكرته من أوجه هي من أوجه الخير والبر والإحسان وطلب إرادة الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولكن يمكن المفاضلة بين هذه الثلاث بالنظر إلى حاجته وحاجة غيره. بالنظر إلى حاجته، فإن الشرع جعل الخمسة أعوام هي معيارا لهجران البيت وعدم زيارته. قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له في جسمه وأوسعت عليه في نفقته، تمر عليه خمسة أعوام لا يفد علي إنه لمحروم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن مثل هذه مدة طويلة لا ينبغي أن يهجر فيها البيت، فالتتابعها هنا بحيث يكون في كل خمس سنوات، هذا مما هو مطلوب وهو من تفقد البيت ومعاهدته بالزيارة والعبادة. وقد يكون إنفاق المال على الفقراء والمساكين أنفع، خصوصا إذا علم الفقير وعلمت حاجته وأنه محتاج إلى دواء أو محتاج إلى علاج أو محتاج إلى ما تنقذ به حياته، فتكون سببا في إنقاذ حياته. فمثل هذا هنا يكون إنفاق المال في هذا الوجه أمرا مندوبا إليه في الشرع، لأن فيه أداء لحق الفقراء والمساكين، وكما فيه أيضا الإحسان إليهم وخصوصا عند وجود حاجتهم. وقد يكون الإنفاق في عموم الخير في أوجه البر والإحسان والصدقات الجارية قد يكون أيضا فاضلا، وذلك إذا اعتمر وأحسن للفقراء والمساكين فوجد فضلا من مال فأحب صدقة جارية فتصدق بهذا المال صدقة جارية، فيكون كله حسن وكله خير وطيب، ولكن ينظر إلى ما هو أنفع لنفسه وأنفع لغيره فيفعله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل أكمل قراءة قرآن وقت الإذان ولا أرد دور المؤذن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير سلطان، حياك الله. نفس الشيخ، سؤال أخ سلطان يقول: هل الأفضل إكمال قراءة القرآن وقت الأذان أو أنه يقطع القراءة ويردد خلف المؤذن؟
الأفضل إجابة على سؤال الأخ السائل هو أن تردد خلف الأذان، لأن هذه هي عبادة هذا الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الجزيل المترتب على الترديد خلف المؤذن والذكر بعد الأذان، كيف للإنسان أن يفوته؟ وخصوصا إذا كانت هذه العبادة هي عبادة الوقت. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في بيان أفضل العبادات، فذكر خلاف العلماء في أفضل العبادات، وذهب إلى أن العبادة أداء العبادة في وقتها وعلى الوجه المأمور بها شرعا هي أفضل العبادة. فمثلا عند الأذان يكون أفضل عبادة عند الأذان الترداد خلف المؤذن والذكر بعده، وأفضل عبادة بعد الأذان الإقبال على الصلاة نافلة بأداء الرواتب والنوافل قبل الصلاة وأداء الصلاة بعدها. أفضل العبادات بعد الأذان هو أن تصلي، وكذلك أيضا أن تدعو الله جل وعلا، فإن هذا وقت الدعاء. الأفضل بعد الصلاة هو أن تحافظ على الأذكار. الأفضل عند حضور الجنازة أن تصلي على هذه الجنازة. الأفضل بعد الجنازة أن تشيع هذه الجنازة. الأفضل عند حضور مجلس العلم التركيز والانتباه وهكذا. فكل عبادة لها وقتها، فأفضل العبادات أن تؤدي العبادة في وقتها المأمور بها شرعا، الوجه المأمور بها شرعا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم المرأة الناشزة التي لا تسمع كلام زوجها؟ ويريد فضيلة الشيخ نصيحة لهذه المرأة.
المرأة الناشز هي المرأة الخارجة عن طاعة زوجها، هي المرأة الخارجة عن طاعة زوجها. والله جل وعلا ذكر النشوز النساء، قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال: وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فنشوز الزوجة هو نوع من أنواع الشقاق ونوع من أنواع الخلاف الذي يكون في الأسرة، وعلى الزوج أن يعالج هارك بالوعظ والتذكير والكلمة الطيبة والبعد عن استخدام العنف والقسوة والشدة، فإن الضربة خصوصا إذا كان مبرحا أو الشتم أو عدم استخدام الأساليب النافعة سيكون له أثر سلبي على العلاقة الزوجية. إذن فالمرأة مأمورة بأن تسمع وتطيع لزوجها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن عوان عندكم، أي أسيرات. فالمرأة ليس لها أن تخرج وتدخل بدون إذن زوجها. والمحافظة على كرامة الزوج وهيبته كذلك أيضا هي من الأمور التي تحفظ بها العلاقة الزوجية، وكذلك أيضا مراعاة المشاعر الزوجة كذلك أيضا مما يحفظ كيان الأسرة ويؤدي إلى تماسك هذه الأسرة وحل الخلافات. إذن فالزوج عليه أن يعالج نشوز زوجته بالتي هي أحسن، بالنصيحة، بالوعظ، بالتذكير. لو أنه استخدم الضرب فإنها الضرب ضرب غير مبرح، وذلك العلماء عندما ذكروا الضرب غير مبرح قالوا أن يضرب بعود السواك، أو قالوا بأن يضع شيئا تحت إبطه فيرفع فلا يستطيع أن يرفع يديه. فمثل هذا التعامل السمح السهل السلس المبني على الأخلاق الفاضلة والمبني على الوعظ والنصح والتذكير بالله سبحانه وتعالى والتذكير بحق الزوج هو الذي يعطي ثمرته. والمرأة عليها أن تسمع وتطيع لزوجها في الطاعة، وتكون طاعتها بالمعروف، وتسعى لرضا ربها ورضا زوجها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. فهذا يعني هذا فيه صلاحها وصلاح الأسرة وفلاحها في الدنيا وفي الآخرة. فنوصي الأزواج بأن يهتموا بمثل هذه الأخلاق والآداب العالية، وأن يلتزموا الآداب الشرعية خصوصا عند وجود الخلاف بين الزوجين، حتى تمشي السفينة في خضم هذه المشاكل بكل سهولة ويسر، ويتجاوز مثل هذه المحن بمثل هذه القواعد التي يسيرون عليها في حياتهم الزوجية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال التي فضيلة الشيخ يعني صامت عليها قضاء من رمضان، صامت تقول في رأس الخيمة، تقول فضيلة الشيخ طلعت تحت الهواء تقول لم أفهم الإجابة، لو فضيلة الشيخ هناك كانت توضيح. كان فضيلة الشيخ تقول هي من أبو ظبي لكنها كانت في رأس الخيمة، والوقت عندها في الهاتف على أبو ظبي، لهذا ظنت أن الوقت لم يدخل.
واضح واضح، فهمت الآن. إذن إذا كان على نحو ما ذكرت فإن صيامها صحيح، لأنها أكلت ظانة أن الفجر لم يطلع. وقد ذكرت أنه متى ما أكلت أو شربت وهي ظانة على أن الفجر لم يطلع، كان تخبر بأن الوقت لم يطلع، أو شاهدت في الساعة أن الوقت لم يطلع وكانت قد أخطأت في تحديد الميعاد، فهذا صيامها صحيح لأنها أكلت ظانة أن الفجر لم يطلع، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.